فالمجلس جاءت استجابة للضغوط الملحة التي فرضتها حاجات المواطنين الأساسية واحتياجات المدينة إلى تسيير أمورها، وأضافت أن جميع مدن المنطقة الشرقية تشهد إعدادات مشابهة لمثل هذا المجلس، وقد يعلن عن بعضها في الأيام المقبلة. كشفت صحيفة الشروق الجزائرية نقلا عن مصادر ليبية من مدينة غدامس المتاخمة للشريط الحدودي مع الجزائر أن عددا من سكان المدينة تمكنوا من توقيف سيارة كانت محملة بكميات هائلة من المجوهرات والأموال والأسلحة كانت في طريقها إلى الجزائر. وبحسب ذات المصادر كان في السيارة 4 أشخاص ملثمين في طريقهم لاجتياز الحدود الجزائرية، استوقفتهم مجموعة من السكان عدة مرات في نقاط عديدة من المدينة، وبعدما رفضوا الامتثال لأوامرها هاجمهم السكان، وبعد توقيفهم اعترفوا أنهم من ميليشيات خميس القذافي ابن العقيد معمر القذافي، وهم 3 ليبيين وسوداني كانوا في صدد تهريب كمية هائلة من الأموال قدرت بأكثر من 5 ملايين دولار أمريكي ومجوهرات ومقتنيات ثمينة، كما كان في السيارة عدة قطع من السلاح الخفيف. إلى ذلك يستمر توافد جنود في الجيش ورجال شرطة الليبيين العاملين في مراكز تابعة لقوات الأمن القريبة من التراب الليبي، وأكد عدد منهم في شهادات متطابقة أدلوا بها للصحيفة أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على ترك مواقعهم واللجوء إلى التراب الجزائري بعد رفضهم للأوامر الأخيرة بضرورة ضرب المحتجين بالرصاص الحي واستخدام المروحيات. ذكرت صحيفة الخبر الجزائرية أن قيادة الجيش الجزائري أقامت تجهيزات ووحدات إضافية للجنوب الشرقي للتكفل بتأمين الحدود بين الجزائر وليبيا، وقررت لجنة مشكلة من وزارات الدفاع والتضامن والداخلية وولايات الجنوب الشرقي الاستعداد لاستقبال آلاف النازحين من ليبيا في حال تدهور الأوضاع هناك. ونقلت طائرات وزارة الدفاع الجزائرية تجهيزات لنصب مخيمات وإمكانات طبية ومعدات إغاثة وأغذية إلى ولاية إليزي بطلب من الوزارة الأولى. وكشف أحد المصادر بأن عددا غير محدد من رجال الأمن العسكريين الليبيين انتقلوا برا إلى الجزائر منذ اندلاع الأحداث عبر معبر الدبداب ونقلوا للإقامة في موقع هيئة سلفا. نسبت صحيفة الوطن السعودية إلى الرئيس الفنزويلي إيغو تشافيز تأكيده أنه يدعم الحكومة الليبية لكنه لا يدعم بالضرورة كل قرارات العقيد معمر القذافي. وأوضح تشافيز أنه لم يتمكن من الاتصال بالقذافي منذ بداية الثورة، قائلا أنه يفضل الصمت الحذر بسبب التضليل الإعلامي حول أحداث ليبيا، وأكد أن لديه شعورا بوجود خطر اندلاع حرب أهلية بليبيا، واعتبر أن تصريحات الولايات المتحدة وبلدان أخرى تنم عما وصفه بتكالب وتآمر. بعد الانتقادات الواسعة التي طالت رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في الأيام الأخيرة لعرضه على الزعيم الليبي معمر القذافي مد بريطانيا ليد الصداقة لبلاده قبل 7 سنوات، كشفت صحيفة الاندبندنت أون ساندي البريطانية اليوم أن بلير أجرى يوم الجمعة الماضي اتصالين هاتفيين بالقذافي حثه فيهما على التنحي والتوقف عن قتل المتظاهرين. مصادر قالت للصحيفة إنه وبعد مشاورات مع وزارة الخارجية البريطانية أبلغ بلير بأن الحكومة البريطانية تفضل تنحي الزعيم الليبي، ولذلك أجرى الاتصال الثاني لنقل هذه الرسالة للقذافي. الأوبزرفر قالت إن مكتب توني بلير لم يصدر بعد أي تعليق رسمي حول ذلك، كما لم تؤكد مصادر الحكومة علم الوزراء في بريطانيا مسبقا بإجراء بلير لهذه المكالمات الهاتفية. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن ما وصفته بالمسرحية الجريئة التي قام بها العقيد معمر القذافي بدعوة الصحفيين الأجانب للبلاد لإثبات أنه يسيطر على الأوضاع ارتدت عليه عكسيا، فقد اكتشف هؤلاء الصحفيون أن كتلا من العاصمة الليبية كانت في تحدي مباشر لسلطته. ووصف الشهود القناصة والأسلحة المضادة للطائرات وهي تطلق النار على المدنيين العزل، وقال العديد من هؤلاء الشهود إن قوات الأمن كانت تحمل جثث القتلى والجرحى من الشوارع والمستشفيات في محاولة لإخفاء الحجم الحقيقي للخسائر. وعندما رافق سائقون تابعون للحكومة الصحفيين في جولة في المدينة صباح يوم أمس تكشف الحجم الحقيقي للاضطرابات، فالبعض لا يزالون يكتبون على عجل فوق الجدران شعارات تصف العقيد القذافي بمصاص دماء وتطالب باستقالته. كما ذكر الصحفيون أن الحصول على الخبر لم يكن أمرا سهلا أهلا وأنهم شاهدوا طوابير طويلة للحصول على الخبر. وتابعت النيويورك تايمز أنه ورغم أن القوات الحكومية كانت تسيطر على مركز المدينة، فإن أدلة التحدي لنظام القذافي كانت موجودة في أحياء أخرى من المدينة، حيث سدت الشوارع بمتاريس من التلفزيونات المكسورة وجذوع الأشجار المتفحمة وكتل الرماد التي خلفتها الاحتجاجات ومعارك الشوارع في الليلة السابقة. طبيب اسمه حسين وكان يساعد في أحد المراكز الطبية في تجراء قال إنه شاهد نحو 68 قتيلا، وأضاف أن سيارات تابعة للقذافي كانت تحمل الجثث والجرحى ولا أحد يعلم إلى أين يأخذونهم. الأوبزرفر البريطانية تتحدث عن عملية إنقاذ بريطانية للعاملين البريطانيين في الصحراء الليبية، حيث تمكنت بريطانيا من إجلاء 150 شخصا في حين بقي ما يقرب من 500 آخرين عالقين على الأراضي الليبية. وقالت الصحيفة أن سلاح الجو الملكي البريطاني أرسل طائرتين من نوع هيركل للبدء بعمليات الإجلاء، ويعتقد بأن وحدات من القوات الخاصة البريطانية تحاول أن تضمن مدارج جنوب بنغازي السماح للطائرة هيركل بالهبوط بسلام. وقالت مصادر حكومية إن العملية كانت معقدة وخطيرة، وذلك لأن المركبات التي أقلت العمال البريطانيين في الصحراء كانت مهددة من قبل العصابات المسلحة وعناصر أجنبية. والآن وقفة مع الكاريكاتور. في هذه الزاوية نستعرض أبرز ما كتبته الصحف العربية والأجنبية من تعليقات بشأن الثورة الليبية. فقد كتب داود الشريان مقالا في صحيفة الحياة الصادرة في لندن بعنوان الصمت عن القذافي، ووجد فيه أن الموقف المتخاذل للسياسيين الغربيين ليس جديدا.
الغرب صمت عن قتل مواطنيه مقابل المال، وقيد نظام القذافي في جرائم إنسانية أشهرها حادثة لوكربي التي ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء في عمل إرهابي بشع. بل إن استمرار نظام القذافي لأكثر من 4 عقود على رغم تورطه في تمويل أعمال إرهابية في أكثر من بلد دليل على انتهازية السياسة الغربية وقبحها.
ويتساءل داود الشريان ماذا عن موقف الدول العربية؟
المثير هنا أن الأنظمة العربية تشرذمت إبان غزو نظام صدام حسين دولة الكويت، لكنها اتفقت على الصمت حيال مذابح ليبيا، وهذا موقف مفزع. لا شك في أن تعامل وسائل الإعلام الرسمية في الدول العربية مع أحداث ليبيا اختلفت عن سلوك هذا الإعلام إزاء أحداث تونس ومصر واليمن والبحرين. تغطية الحدث الليبي بهذا الوضوح تعبير عن عدم رضا الحكومات العربية عما يجري ورفضها سلوك النظام الليبي، لكن الموقف الإعلامي ليس بديلا عن الموقف السياسي والعسكري، وهو حيلة العاجز، فضلا عن أن الحقيقة تنقل عبر وسائل الإعلام الغربية والمستقلة.
ونقرأ في صحيفة الشرق الأوسط أن صمت الاتحاد الأفريقي إزاء العنف في ليبيا يطرح تساؤلات بلا إجابات.
بينما المجتمع الدولي كله يتسابق لإدانة النظام الذي يقوده معمر القذافي بسبب الطريقة الوحشية التي يتعامل بها مع المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام حكمه، فإن الاتحاد الأفريقي امتنع حتى الآن عن توجيه أي إدانة مباشرة للقذافي، كما لم يعلق مشاركة ليبيا في اجتماعاته الرسمية كما فعلت الجامعة العربية مؤخرا. وظهرت إعلانات محدودة لكنها مشبوهة في عدة صحف أفريقية تطلب بشكل عاجل من العسكريين السابقين الانضمام إلى العمل في شركات أمنية خاصة في ليبيا مقابل الحصول على مرتب مجز وحوافز أخرى. وقال مسؤولون سابقون تخلوا عن نظام القذافي ومعارضون في الخارج إن القذافي أرسل عدة رسائل تشبه الاستغاثة إلى عدد من حلفائه من رؤساء الدول الأفريقية يحثهم على الوقوف إلى جواره وإرسال قوات عسكرية لدعمه. وقال مسؤول سابق في نظام القذافي إن الكشف عن الوثائق الخاصة بنظام القذافي بعد انهياره سيكشف للعالم أن مسؤولين كبارا في الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى رؤساء أفارقة اعتادوا الحصول على رشا مالية من القذافي لدعمه سياسيا على مدى السنوات الماضية.
قال الكاتب مازن حماد في صحيفة الوطن القطرية إنه لا يمكن القول إن الثورة الليبية قد نجحت إلا إذا سقطت العاصمة طرابلس بأيدي الثوار، ورغم أن الغموض يكتنف المساحات الدقيقة التي يسيطر عليها أولئك الثوار من جهة والقذافي وقواته من جهة أخرى، فالواضح أن الشرق كله ساقط بيد الثورة وكذلك أغلب الشمال والجنوب، لكن الغرب الذي تتوسطه طرابلس لم يتم تنظيفه بعد من فلول النظام.
بات واضحا من أحداث الساعات الأخيرة أنه لولا المرتزقة الذين استأجرهم العقيد لما استطاع الأخ القائد أن يصمد حتى الآن في باب العزيزية، ولما تمكن ابنه سيف الإسلام من استضافة المؤتمرات الصحفية التي يحاول من خلالها الإيحاء بأن الأمور على ما يرام وبأن استعادة الأرض من الثوار ما هي إلا مسألة وقت. والمضحك أن أجزاء المدينة التي تمت مرافقة صحفيين إليها قد جرى تنظيفها ليلا، وفي خطوة أخرى مضحكة ومتأخرة جدا أعلن القذافي عن زيادة مرتبات موظفي الحكومة بنسبة 150%. لكننا نتساءل أين هي الحكومة التي يقصدها العقيد بعد أن لم يبقى حوله سوى بضع مئات من الليبيين والمرتزقة الأفارقة بالطبع؟
الساندي تيليغراف البريطانية نشرت صورا خاصة التقطها مصور الصحيفة للمتظاهرين في شوارع العاصمة الليبية، فقد انتشرت الشعارات المطالبة برحيل القذافي على الجدران، في حين تجمع آخرون يرفعون الأعلام في وسط طرابلس، وتجمعات أخرى طلبت أيضا برحيل القذافي. ونشاهد هنا بعض المقاتلين الأجانب الذين تم القبض عليهم من قبل السكان المحليين، وتم احتجازهم في إحدى المدارس بالقرب من مدينة البيضاء شرق ليبيا. وفي هذه الصورة أحد المقاتلين المحتجزين، وقالت الصحيفة إنه من تشاد. في الشأن العراقي نشرت صحيفة الصباح العراقية مقالا تساءل فيه كاتبه محمد عبد الشبوط ماذا بعد مظاهرات يوم الجمعة في 25 فبراير، واعتبر الكاتب أن الجواب يكمن في العمل الجاد من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي.
الجواب يتمثل في أن ينزل البرلمان إلى الشارع ويستمع إلى المواطنين، ثم يتصدى للقيام بوظائفه الرقابية والتشريعية والتعبير عن معاناة الناس والعمل من موقعه التشريعي والرقابي على معالجتها، وأن يتم إعادة النظر في تشكيل الحكومة والتخلي عن نظام المحاصصة الذي أدى إلى التوسع في تشكيلات الحكومة وزيادة عدد نواب رئيس الجمهورية، وأن يشمر المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات عن سواعدهم وينخرط في عمل جاد ومستمر ومثابر من أجل تحسين الخدمات في محافظاتهم. يستطيع المالكي أن يتكئ الآن على نجاحات 25 شباط فبراير ليشن حربه المشروعة على الفساد الإداري والمالي والمحاصصة الطائفية والحزبية والترهل الحكومي، ليكون عراق ما بعد 25 شباط فبراير أفضل من عراق ما قبله.
في المقابل جاءت افتتاحية المدى العراقية بقلم فخري كريم لتشير إلى حملة مثيرة استبقت التظاهرات وعملت على تشويهها وتصويرها على أنها إما موجهة من أطراف البعث الصدامي أو مهددة من هؤلاء الصداميين والقاعدة وقابلة للاختراق من قبلهم.
مثل هذه الدعاوى غير مبررة بل هي متهافتة تنطوي على قيمتين خطيرتين، أولاهما تضخيم دور الصداميين وتصويرهم على أنهم قادرون على تحريك الجماهير، وثانيتهما سوء استخدام هذه الفزاعة كتهمة ضد أي محاولة احتجاجية، وهذا تجاوز خطير وتعد على كرامة المواطنين وقيمهم وعلى حريتهم في المعارضة والاحتجاج. لكن الجماهير المتظاهرة أثبتت أنها أذكى من خصومها الذين أرادوا النيل من صورتها، فكان أن سخرت جموع المتظاهرين جانبا أساسيا من جهد تظاهرهم لتأكيد تبرؤهم من البعث الصدامي والقاعدة وإدانتهم واستنكارهم لفلولهم التي لم تعد تخيف سوى المستفيدين من توظيفها كفزاعة سياسية. ولم يكن الكم العددي تعبيرا حقيقيا عن ملايين العراقيين الذين يشاطرون متظاهري ساحة التحرير قناعاتهم واندفاعهم لولا الإجراءات التعسفية للحد من سعتها.
وانتقد الكاتب اللجوء إلى منع آلاف المتظاهرين من الوصول إلى مكان التظاهر، وقال إنه لم يكن إجراء أمنيا احترازيا فحسب كما ساقته الحكومة، بل كان وسيلة أخرى لمنع التظاهر أو تحجيمها.
الإجراءات التعسفية التي استخدمت ضد المتظاهرين والاعتداء عليهم سواء بالضرب أو بالكلمات النابية أو بالاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من الناشطين والإعلاميين أو باستخدام الرصاص الحي وخراطيم الماء ومنع وسائل الإعلام من العمل، كلها كانت إجراءات أرادت التخويف والتهديد والتلويح بإمكانية اللجوء إلى أساليب السلطة المنافية للديمقراطية التي ندعي الامتثال لقواعدها في العراق الجديد في قمع الاحتجاجات والمحتجين. إن مجلس النواب مطالب بالتحقيق في الأداء المخجل مهنيا وأخلاقيا لشبكة الإعلام الممولة من المال العام وانحيازها الفاضح ضد إرادة الشعب الذي يمولها. لقد أحسن السيد رئيس الوزراء في توصيف حضارية المظاهرة ووطنيتها، لكنه لم يصب الحقيقة وهو يعرض لوقائع مواجهتها من قبل قواته. إنها المرة الأولى التي توضع فيها القوات المسلحة وليس قوى مكافحة الشغب في مواجهة مواطنين محتجين عزل، وآمل ألا تسجل كمأثرة وسابقة للحكومة في أول عهدها قابلة للتكرار.
في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية قال يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الذي تولى مسؤولية المجلس الأعلى للصحافة ومجلسي الشعب والشورى ومسؤولية قيادة الحوار الوطني: أنا ضد ملكية الدولة للصحف القومية، ولو كان الأمر بيدي لقلت بضرورة إعادة النظر في هذه الملكية، ولكن المهم الآن ليس الملكية، بل يعنيني في المقام الأول أن تكون وسائل الإعلام حرة ومعبرة عن الرأي العام وبالطبع تنقل وجهة نظر السلطة، وأن تكون مهمتها الأساسية نقل نبض الرأي العام وآراء المفكرين، وأن تكون وسيلة من وسائل الرقابة على السلطتين التنفيذية والتشريعية. قالت صحيفة الخبر الجزائرية إن نحو 100 شخص شاركوا أمس في التظاهرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية في الجزائر للمطالبة بتغيير سياسي في أولى الاحتجاجات منذ رفع حالة الطوارئ، لكن قوات الأمن تمكنت من محاصرتهم فور وصولهم إلى مكان التجمع في وسط العاصمة وتفريقهم مستخدمة العصي، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بينهم النائب في البرلمان محمد خندق الذي نقل إلى المستشفى. وحاصرت قوات الأمن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي فور وصوله قبل الموعد المحدد لانطلاق التظاهرة، ومنعته مرتين من الصعود إلى سيارة شرطة لإلقاء كلمة أمام المتظاهرين. هذا وتجمع نحو 20 شابا يحملون صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهم يهتفون باسمه ويرفعون لافتة كتب عليها الجزائريون بوتفليقيون ويرفضون ما وصفوها بتنسيقية الطماعين، غير أن الشرطة فصلت ما بين الطرفين ومنعت وقوع أي مواجهة. ذكرت صحيفة الأيام البحرينية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أصدر مرسوما ملكيا بإجراء تعديلات وتعيينات وزرية جديدة، كما أمر الملك وزير الإسكان بتنفيذ أمر بتخفيض الأقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع الإسكانية بنسبة 25% والتي يستفيد منها 35,878 أسرة بحرينية. كما طلب الملك من وزير الإسكان إعداد البرامج والمخططات للمشاريع الإسكانية القادمة تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفير السكن المناسب لهم في جميع محافظات المملكة وبأسرع وقت. في صحيفة الدستور الأردنية نقرأ أنه ونتيجة الأحداث السياسية المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من سقوط أنظمة وثورات شعبية، باتت كثير من الأسر العربية والأردنية تتابع القنوات الإخبارية حصريا وفي كل الأوقات سواء الصباحية أو حتى المسائية، وقد غابت القنوات الترفيهية التي يفضلها معظم أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين كانوا يجبرون جميع أفراد أسرهم كبيرهم وصغيرهم على تثبيت القنوات الخاصة بالأطفال على شاشات التلفاز. وتضيف الصحيفة أن حالة الترقب والانتظار التي سيطرت على جميع بيوت الأسر العربية والأردنية شكلت حالة من القلق انتقلت من شاشات التلفاز إلى داخل بيوتهم، فتحولت البيوت منابر مراقبة ومتابعة لكل ما هو جديد، خاصة وأن الأحداث السياسية سريعة ومتلاحقة، ولم نعد نستمع إلى الأغاني وكذلك لم نعد نلحظ حديث الناس عن المسلسلات أو الأفلام التي غابت في ظل هذه الأحداث السياسية وفق ما تكتب الصحيفة. وبهذا الخبر ننهي مرآة الصحافة لليوم. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في استعراض جديد للصحافة ضمن نشرة الجزيرة منتصف اليوم. إلى اللقاء.
من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد.
هذا الرجل ما عمره قال أيها الشعب الليبي العظيم.
لأنهم قالوا له لا، لأنهم قالوا نريد حرية، نريد كرامة.
يا كل شباب ليبيا، يا كل من له ضمير حي، طرابلس تصرخ.
وين العالم وين؟
طرابلس تصرخ وتناديكم وتخاطب فيكم النخوة والشهامة، فهبوا لنجدتها.
وين حقوق الإنسان؟ وين المنظمات الدولية؟
ليبيا تعاني، ليبيا تموت، ليبيا تردف. يا الله يا الله.
لا الشعب يوم أن أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القرار.
فرصتكم أيها الشباب التونسي، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن، لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
كنت لي بالشعب، ثورة الشعب كنت وليت هذا ايش نحبه، ونحبه ترجع تونس كيما العادة وخير من العادة وخير من العادة.
أنا ندعو الشعب التونسي باش يتلحم، والناس الكل نعسوا على بعضنا، والناس الكل فهمت لا يد واحدة.
حسنت الظروف برشا بالقدام، ثماش حد شيء، ثم ناس واقفة بالدبس في الليل تعس على ديارها وديار غيرها، والحمد لله يا ربي.
الشعب التونسي ما يموتش، الشعب التونسي العظيم، تحيا تونس الحر، الملك الشهداء، الحرية للتواسة، بن علي هرب، بن علي هرب، بن علي هرب، بن علي هرب.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت لا ينتظر.
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
دفع مئات الآلاف إلى الشوارع في القاهرة
للانتصار دوت ما عشناهوش 30 سنة،
لأن منطقة الثورات كان دائما يقول إن الشعب أبقى من حاكمه وأبقى.
أذكر الجزيرة وأذكر تونس، مفيش ظلم تاني، مفيش خوف تاني.
تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة لثورة الشعب المصري. مجلس الأمن يقر عقوبات تحت الفصل السابع على القذافي وعائلته ومقربيه ويحيل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية. وزير العدل الليبي المستقيل يقول إن هناك مساعي لتشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه جميع مناطق البلاد.
فأنا من هنا أعلن تدهوري واستقالتي من المؤتمر الشعبي العام.
شيوخ قبائل يعلنون انضمامهم إلى المظاهرات الشبابية المطالبة بإسقاط النظام في اليمن. فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات على النظام الليبي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز التدخل بالقوة في حال عدم تطبيق تلك المقررات من قبل الدولة التي فرضت عليها. ومن أبرز ما ورد في القرار الذي ضم اسم الرئيس الليبي معمر القذافي إضافة إلى 15 آخرين من أركان نظامه ما يلي: إحالة الوضع في ليبيا منذ 15 من شباط فبراير الجاري إلى المحكمة الجنائية الدولية، اعتبار أن الهجمات الواسعة والممنهجة التي حصلت في ليبيا ضد المدنيين يمكن أن ترقى إلى تصنيف جرائم ضد الإنسانية، اتخاذ كل الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور الأشخاص المعنيين على أراضيها، تجميد دون تأخير كل الأصول والموجودات المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضي الدول الأعضاء والمملوكة أو المدارة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين بالقرار، منع التزود المباشر وغير المباشر أو بيع أو نقل الأسلحة أو المواد المتصلة بها من كافة الأنواع، الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الإعلام بأشكالها كافة.
يومان متتاليان من المشاورات العسيرة المغلقة ثم بالإجماع دون أي تحفظ صوت أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار يعتبرونه قاسيا، إذ يحيل النظام الليبي لمحقق المحكمة الجنائية الدولية بهدف عقاب المسؤولين عن العنف ضد المدنيين الليبيين. وقالت المندوبة الأمريكية سوزان رايس إن المجتمع الدولي لن يتوانى عن محاسبة المذنبين.
This is a clear warning.
هذا تحذير واضح للحكومة الليبية بأنه يجب عليها وقف عمليات القتل، وستتم محاسبة شخصية لأولئك الذين يذبحون المدنيين.
إضافة إلى المحاسبة القانونية، يضيق القرار الطوق حول العقيد القذافي وحاشيته من خلال حظر أمواله وحظر سفره، كما يمنع حركة المقربين منه من عائلته ومن مساعديه، ناهيك عن حظر تام على عملية بيع الأسلحة للنظام الليبي. عقوبة لم تلقي أي معارضة من الدبلوماسيين الليبيين هنا الذين مثلوا القذافي عدة سنوات بمجلس الأمن.
إن النظام في طرابلس قد فقد شرعيته، ولا شك أن هذا القرار دعم معنوي قوي لشعب الصامد أمام رصاص سفاح طرابلس.
باقي أعضاء مجلس الأمن لم يخفوا ارتياحهم، وكلهم أملوا الآن أن يمتثل النظام الليبي لبند القرار ولا يستمر فيما يصفونه بعملية التقتيل.
It has sent out a very clear and strong message.
إن التصويت يبعث رسالة واضحة وقوية بأن العالم لا يقبل تلك الفظاعات والانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان من طرف النظام الليبي، ويعود الفضل في هذه الرسالة لتضحية الشعب الليبي.
أما الفرنسيون فيرون في إدانة النظام الليبي مرحلة جديدة من التدخل الدولي لحماية الشعوب تحت طائلة الفصل السابع.
It's obvious.
من البديهي أن قرار إحالة ملف ليبيا للمحكمة الجنائية الدولية يتجاوز حالة ليبيا. إنه قرار تحذيري لكل الزعماء الذين يفكرون في استخدام القمع ضد ما أصفه برياح التغيير ورياح الحرية.
ينفض المجتمعون هذه الليلة متفائلين، لكنهم يحملون أيضا كثيرا من التساؤلات. أولها، هل سيمتثل القذافي لتحذيرهم لهذه القرارات الدولية القاسية كما يقولون؟ لا يملكون أجوبة حتى الآن، لكنهم يدركون أن العالم العربي يشهد الآن موجة عاتية من رياح التغيير، يريدون في الأمم المتحدة ركوبها بدل مواجهتها كما يفعل القذافي. نصر حسين، الجزيرة، مجلس الأمن، نيويورك.
شكلت المناطق التي تسيطر عليها الثورة الشعبية في ليبيا غالبية مساحة وسكان البلاد، ولم يعد نظام القذافي يسيطر إلا على العاصمة طرابلس التي تشهد مواجهات مستمرة بين المتظاهرين وقوى الأمن وعدد قليل من المدن مثل سرت وسبها. في هذه الأثناء كشف وزير العدل الليبي المستقيل مصطفى عبد الجليل عن مساع لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته يمثل مناطق البلاد المختلفة، يتخذ من مدينة بنغازي مقرا مؤقتا له. وقال إبراهيم دباشي نائب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إن الوفد الليبي بالمنظمة الدولية أيد مبدئيا ذلك المجلس في انتظار معرفة المزيد عنه.
دخلت ثورة 17 من فبراير الليبية يومها العاشر، وقد تكرست الرؤى والمطالب التي طرحتها الثورة منذ يومها الأول في مختلف أنحاء البلاد. ولم يفلح القمع الذي ظلت السلطة تمارسه بحق الثوريين طيلة الأيام الماضية في تغيير أي من الملامح التي أجمعت كلها على ضرورة ذهاب العقيد معمر القذافي ونظامه. المشهد الليبي الآن يبدو أكثر وضوحا، حيث شكلت المناطق التي تسيطر عليها الثورة الأغلبية العظمى من مساحة وسكان ليبيا، وتعتبر المناطق الشرقية محسومة بشكل كامل شعبيا.